الوقت الذي تتسارع فيه التكنولوجيا وتتغير فيه مفاهيم العمل والنجاح، لم يعد التخصص الأكاديمي نهاية الطريق، بل قد يكون بدايته الحقيقية نحو حلول مبتكرة ومشاريع تلبي احتياجات المجتمع من زوايا غير تقليدية. أنا أمير سعيد، أرحب بكم في حلقة جديدة في برنامج هي تصنع الأثر عبر إذاعة رمز. نفتح المساحة لقصص نسائية استطاعت أن تجمع بين المعرفة والخبرة والرؤية العملية لتصنع أثرا ملموسا يتجاوز حدود القاعات الدراسية، حيث نستضيف في هذه الحلقة امرأة تمثل نموذجا فريدا للتكامل بين العلم وريادة الأعمال، حاصلة على درجة الدكتوراه في علوم الحاسوب ورئيسة قسم علوم الحاسوب في كلية العلوم التطبيقية بجامعة تعز، وعضوة في الغرفة التجارية كرائدة أعمال، وشاركت في عدد من برامج ريادة الأعمال وإدارة المشاريع قبل أن تخوض تجربة مختلفة وتحول الفكرة إلى مشروع يخدم عشرات المشاريع الصغيرة. من هذا المسار ولد مشروع شيم للتغليف، مشروع يهتف بتقديم حلول يهتم بتقديم حلول متكاملة في التغليف والمنتجات الورقية، من تصميم وتنفيذ البوكسات والمواد الدعائية والكروت والملصقات، ليكون داعما حقيقيا لرواد الأعمال والمشاريع الناشئة. ضيفتنا اليوم الدكتورة شيماء غازي. مستمعين الأعزاء، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لمعرفة ضيفتنا في هذه الحلقة. عودة إليكم مجددا مستمعين الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج هي تصنع الأثر عبر إذاعة رمز، وأهلا بضيفتنا العزيزة الدكتورة شيماء. سعيدون جدا بوجودك معنا في هذه الحلقة.
الشرف لي طبعا، والشرف في هذه المقابلة وفي كأس الأمير وفي إذاعة رمز أيضا.
دكتورة شيماء، نبدأ من الجذور، حدثينا عن نشأتك الأولى والبيئة التي شكلت وعيك وحبك للعلم.
والله في الحقيقة نشأت في أسرة جدا متواضعة، والدي كان يشتغل موظف في بيت هاي سعيد أنعم، وأمي ربت منزل، وكمان عرف يعني بيت هاي سعيد أنعم هم ما شاء الله يعني أول من بدأ زرع فكرة ريادة الأعمال والبزنس يعني داخل في اليمن. كانت اليمن يعني في بداية نشأتها، في بداية النهضة بعد الثورة اليمنية، وكان لهم الفضل الكبير أكيد يعني الوالد والوالدة الوالد رحمه الله والوالدة عمرها في زرع محبة العلم وعدم الاعتماد يعني على ما يقدمه الآخرين لك من دعم، سواء أبي أو أمي أو سواء أخواني الأكبر مني. إنه كان في فكرة لازم أنت من نفسك توقف على رجلك، لازم أنت اللي تشتغل، أنت اللي تحصل على كل شيء تحلم فيه وتطمح فيه، ولا تضعش حلم لحدودك، لازم في رب العالمين اللي ملك الخزائن هذه كلها قادر يعطيك، بس أنت تشتغل على نفسك هو بيلبي لك اللي أنت تشتيه أكثر. مش حد ولد يعني عنده كل الإمكانيات، ولا في حد ولد هو قادر إنه يفعل كل شيء في الدنيا هذه. كل إنسان بدأ خطوة بخطوة يحلم تعال حلمك وتجعيها مراحما وإن شاء الله تحصل على كل ما.
صحيح. طيب دكتورة، كيف كانت رحلتك الدراسية أو متى بدأ اهتمامك بعالم الحاسوب والتكنولوجيا؟
طيب هو طبعا يعني نكون يعني من المدرسة وكذا يعني دائما نجي من الأوائل، مجموعة الأوائل كذا، فكان الأسرة دكتورة راحت الدكتورة أجاز يعني تشجعها بحقنا حقا يمين دائما لما الشخص الشاطر خلاص تكون دكتور. واستمر الحال كذا، وحلم اني تكون طبيبة يعني دكتور ما كان طبيب. فلما تخرجت من الثانوية والحمد لله يعني كنت حصلت على معدل 90 في هذه الأيام، يعني كان يسمحلي اني ادخل بس جلسنا انا والوالد كذا في لحظة سبحان الله يعني يعني جلس يفكر لي يقول لي ألم بدن خوي طير قدام 7 سنين بجسم 7 عام، وبعدين تحتاج تخصص، وبعدين تحتاج مش عارف إيه. الغلطة البسيطة في عالم الطب توجد حياة إنسان، يعني غلطة بسيطة ممكن العلاج هذا يجيب له مضاعفات توجد حياة هذا الشخص. فكنت صحيح يعني فعلا يعني مسؤولية جدا كبيرة، يمكنني ما كنتش قدرها وكذا. فكان في هذه الفترة بداية ما فتحوا قسم علوم الحاسب في جامعة سعد. وكان في هذه الفترة يعني فعلا جايبة الضغط بتاعي، لأنه بعد الله سبحانه وتعالى لهم فضل كبير يعني، كان في مشواري دراسي وحصيلتي العلمية. فكان يقول لي الآن في منح بتاعي تقدمها يعني بدعم المتفوقين، وهم حاليا يعني يدعموا أكثر شيء في مجال الآي تي وعلم الحاسب وكذا، ليش ما تفكرش في هذا المجال؟ يعني خلال 4 سنين وأنت تخرجتي وقالت مكتب وشغل خفيف وكذا. قلت طيب ليش لا؟ طلعت استخارة وتوسم على الله وقدمت كلية علوم العلوم التطبيقية عندنا في جامعة سعد، والحمد لله قبلت. يعني كنا مقدمين 600 شخص تقريبا وقبلونا 60 طالب، والحمد لله يعني تخرجت من الكلية وأصبحت معيدة في الجامعة. وخلال سنتين حصلت على منحة دراسية للهند، جمهورية الهند طبعا، اللي هو ماجستير ودكتورة. وبنفس الوقت يعني أنا كنت بنت الوحيدة في الأسرة ومعي اثنين أخوان، عمري ما قد سافرت وعمري ما قد خرجت عد عنهم. فكنت قلت إني سافرت كذا قريب من كم سنة أتخوف شوية.
طيب
قدمنا لبيت هايل أيضا منحة، إنه منحة مساعدة مالية على أساس إني بسافر، لو يستطيعوا يساعدوني ماليا يسافر والدي معي. وبالفعل الحمد لله تمت الموافقة من قبلهم، فحصلت على منحة من الدولة ومنحة من الهايل، وعلى هذا الأساس سافرت من الوالد الحمد لله وربنا تممها يعني تمت الماجستير والدكتورة.
طيب دكتورة شيماء، كيف يعني أو ما هو الفارق الذي لمسته من خلال التعلم والتعليم في جامعة تعز في اليمن بشكل عام وبين التعليم في الهند في الخارج؟
طبعا خارج اليمن يعني بالذات مثلا في جمهورية الهند، هنا حكاية البكالوريوس والماجستير شيء أساسي تقريبا عند الناس، يعني لو مش عند الناس كلهم معظم الناس أصبح حصولهم على الماجستير والدكتورة من أساسيات الحياة. طبعا في هناك عندهم حكاية إنه وصلوا لمرحلة فكرية تجاوزوا فكرة التعصب، التعصب سواء تعصب لأسرة، تعصب للدين، تعصب عايشين يعني ديانات مختلفة. أي ضمائر ليش ذكرت هذه النقطة؟ لأنه هذه لها أثر كبير بقية نواحي الحياة. فقلت لك يعني هم تجاوزوا إنه العصبية هذه، خلاص أنت لا تدينك ولا ما تعبد وأنا ديني اللي ما أعبد، وفي قانون يحكم بيني وبينك. هم مركزين على دراستهم كيف يحصلوا العلم، وهذا العلم كيف أوظفه في حياتي على أن أبدأ أشتغل وأبدأ أكسب فلوس وأبدأ أطور من نفسي. وأنا أي فترة اللي درست فيها البكالوريوس في جامعة سعد يعني صراحة كان المنهج يعني جدا كان كويس. يعني لما رحت الهند كنت من الطلاب المتفوقين في الجامعة، ويمكن كان في جزء البرمجة في هذه الفترة كانت يعني مقدرتي للبرمجة كانت تناسب يعني زملائي من الهند، وتخرجت على الفصل الثالثة على مستوى الجامعة اللي كنت في مرحلة الماجستير. عندنا العالم موجود، المشكلة هذه في فترة الحرب اللي حصلت الناس أصبح العلم ما عادوش اهتمام هو الأول، ما عادوش أصبح النابع من داخل القلب. أصبح الشاب لما بيتكلموا أول الشاب لما يتكلموا عن الدراسة إيش بتسوي لنا الدراسة، فأنا بروح أتوظف، أصبح في إحباط عام. يعني أنا لما رجعت الجامعة ودخلت قاعات الدراسة من جديد، في فرق بين أنا لما كنت طالبة هنا في هذه الكراسي وزملائي من الدفعة هذه وفي الآن بين الدفعة الجديدة هذه. صحيح يعني شباب في مقتبل العمر وعندهم طاقة حماسية جدا جميلة، ولكن في عندهم جانب من الإحباط اللي حتى لو هم يتكلمون شو ظاهر عندهم. صارت حالة الحرب اللي نمر فيها، الوضع الاقتصادي والركود اللي احنا نمر فيه، هذا الجانب يعني أثر على حصصهم العلمي بشكل جدا كبير. والمجال ما ينفعش إني أتكلم إنه كيف أنت لما تكون مستقر ماديا ومستقر داخل أسرتك، مستقر في المحيط اللي أنت فيه، فصعب جدا الناس تستقر في احتلال العلمي. طبعا الكلام هذا مش للجميع انما للغالبيه، في ناس يعني برغم كل المشاكل برغم كل الظروف متفوقين وممتازين، ويمكن هو يبعد هذا الغضب الحاصل بسبب الاشكال التجهر هذا كله يمكن يروح يعكسه بشكل إيجابي في تحسين الأمور، يروح يفتح الناس ويقرأ ويطور نفسه ويدرس أكثر مما نحن نعطيه داخل ساعتين حتى المحاضرة.
طيب دكتورة، ماذا أضافت لك تجربة الدراسات العليا على مستوى التفكير والتحليل وصنع القرار؟
طبعا هذا من الأشياء اللي سألتني في إحدى المرات في إحدى المقابلات وتكلمت يعني عن التحصيل المادي بعد ما درست هذه الدراسة كلها. يعني قبل الحرب كان الدكتور الجامعي تحصيله المادي جدا كبير وكان فيه راتبة وزيادة، بعد الحرب أصبح راتبنا في الجامعة لا يذكر. فقال لي حدا من المشاركين، قال لي طيب لو رجعت في الزمن هل كنت بتفضلي رجعتي دروسي يعني مرة ثانية ماجستير ودكتورة ودخلي في مجال البحث العلمي كذا ولا بتتكلم ثاني بزنس؟ قلت لهم لا، كنت بدرس وبقضي سنيني داخل في الكتاب وفي البحث العلمي، لأن التحصيل العلمي وكفاية إنك تفتح دماغك وتفتح قابليتك للبحث وإنك تصدق أي معلومة. أي معلومة تقابل لا تروح تبحث عنها وعن مصداقيتها وتعرف من كان تجد المصادر الجيدة والمصادر الصادقة، بالإضافة إلى أن أنت تكون إنسان أنت بعد نفسنا عن نفسي تتكلم عن أي شخص باحث. الشخص الباحث يعني شخص متقبل للعلم، شخص منفتح. أنا اليوم قضيت يعني أكثر من 15 سنة في مجال علوم الحاسوبية وما جاء طرح حاليا في ثلاثة أنه لا ليش تشتغلي في مجال التغليف في مجال ريادة الأعمال وكذا، واستغرب قلت أوكي حاضر ليش لا، إذا في دراسة جدوى اقتصادية نافعة علمية وعلى من حولي يدري خير ليش لا، فما حاولش أغلق نفسي وأعتقد أنه لو أتيحت هذه الفرصة أيضا لغيري من الناس عندي أنه شخص منفتح علميا، منفتح علميا يعني قابل للناس قابل للناس قراء فأعتقد شنو في شيء بيوقف بطريقنا. أخذت موضوع التغليف هذا وهو جديد جدا علي وبعيد كل البعد عن تخصصي وآلات جديدة.
طيب
وحاولت إني يعني أفهم شوية شوية.
دكتورة بنعد لموضوع التغليف وهو المشروع الخاص بك. بداية يعني كونك يعني أنت اليوم رئيسة قسم علوم الحاسوب، كيف تصفين مسؤولية هذا الدور بشكل مختصر؟
طبعا عندنا في قسم علوم الحاسوب في ثلاثة برامج، علوم الحاسوب والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. معنا مسؤولية جدا كبيرة وكثير تسمون فوق طاقتي، ولكن يعني أرجع الفضل عبد الله سبحانه وتعالى إلى زملائي عميد الكلية وزملائي نواب العميد والسكرتارية الموجودة عندنا في القسم، يعني ما شاء الله كلها يقدموا يد العون وكلنا يد واحدة، وأنا شخص لحالي مستحيل إني أنجز هذه المهام، يعني مجموعة كبيرة جدا من الطلاب وعددهم كبير مشاكلهم مختلفة. عندنا يعني مشاكل بسبب الكهرباء، بسبب المعامل، بسبب توفر المدرسين، كل هذا زي الدائرة يعني أمير كلها زي الدائرة بسبب الأوضاع الحارثة تؤدي إلى أوضاع اقتصادية، تؤدي إلى أوضاع شوية مشاكل تابعة الطلاب يعانوا منها، مشاكل الطلاب تنعكس علينا وهكذا دائرة تدور.
صحيح.
لحالي زي ما قلت لك أكيد إني بعجز تماما، ولكن في مساعدة ما ذكرتهم سابقا الكل يقدم يد العون، والطلاب ما شاء الله يعني هم نفسهم كمان عندهم قابلية للتحسن للتطور، والحمد لله يعني تمشي الدفة ماشية الحمد لله الأمام.
طيب دكتورة، ما الفرق بين العمل الأكاديمي كعضو هيئة تدريس والعمل الإداري كرئيسة قسم؟
أيوة طبعا موضوع رئاسة القسم هو موضوع جديد عليا وموضوع يحتاج طولة بال، يحتاج حكمة، يحتاج تشتغل على نفسك كثير، يكون أيضا عندك قابلية لتقبل يا صدرك كذا راح تتقبل شو تساوي الآخرين، ما تنفعلش على طول، تستشير منهم يعني أصحاب خبرة قبلك. الجانب الإداري بعيد جدا عن الجانب الأكاديمي، الجانب الأكاديمي يعني أنت تحضر المحاضرات تجهز نفسك وتدخل للطالب تعطيه ما عندك، تأخذ الأسئلة تجاوب عليها، يكون في تفاعل كذا بينك وبين الطلاب. الجانب الإداري لا، تتطلب أن أنت تكون مستقبل لهذه المشاكل كامل، تعمل عمليات كذا بسيطين ومعالجة واتخاذ قرارات. القرارات هذه نزعم من الله دائما أنها تكون إن شاء الله في الجانب الإيجابي، زي ما قلت لك يعني موضوع الإدارة هذا ما مدرش موضوع سهل، وكل ما زادت خبرتك في موضوع الإدارة كل ما كانت اتخاذ قراراتك تكون أفضل.
طيب دكتورة شيماء،
لو قاطعت بس أكيد كل من كان حولك يشيروا عليك بالخير ويشيروا عليك يقدموا لك النصيحة الطيبة، كل ما كان أنجح يعني في إدارة سواء القسم الذي فيه أو في أي إدارة أخرى.
طيب دكتورة شيماء، إلى جانب العمل الأكاديمي دخلت عالم ريادة الأعمال، متى بدأ اهتمامك بريادة الأعمال وإدارة المشاريع؟ نترك الإجابة على هذا السؤال بعد الفاصل، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود. عودة إليكم مجددا مستمعينا الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج هي تصنع الأثر عبر إذاعة رمز. ضيفتنا في هذه الحلقة هي الدكتورة شيماء غازي. دكتورة شيماء، كنا قد سألناك قبل الفاصل، إلى جانب العمل الأكاديمي دخلت عالم ريادة الأعمال، متى بدأ اهتمامك بريادة الأعمال وإدارة المشاريع؟
تقريبا أنا وصلت اليمن في شهر 11/2023 بعد 14 سنة يعني ربع، ووصلت الوضع تغير جدا 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 في ساعات، وفي كذا كان حالة إحباط يعني بسبب الوضع اللي تعيشه ساعات، وبسبب الفارق يعني اللي تشوفه يعني في دولة مثلا فيه عندنا نوع من الاستقرار والهدوء والتطور والعلم، وانت تشوف هنا كذا في شويات فروقات. ف نصحتني بنت خالتي طبعا وصلت ساعات شهر 11/2023، جات النصيحة هاي من بنت خالتي في شهر 2/2024 تقريبا 4 أشهر، في دورة تدريبية قدمت في غرفة تجارية، تعالي نروح نشوف تغيري جو الغرفة التجارية، يعني عالم جديد، بتتعرفي على سيدات أعمال، بتتعرفي على رائدات أعمال. صحيح إنه كان بعيد جدا عن سنين الدراسة هذه كلها، بس قلت خليني نروح نجرب نشوف يمكن إن الله كل شيء إذا ممتع يكون بالموضوع. وبالفعل يعني توكلنا على الله وسجلنا في الغرفة التجارية وحضرنا هذه الجولة التدريبية، كانت مدة 9 أيام في ريادة الأعمال، في التسويق، في جلسة التكاليف، مختلف المجالات اللي تحتاجها رائد الأعمال. هذه الدورة بالفعل تعرفت على مجموعة من سيدات الأعمال اللي غيرت مفهومة عن سعيد، إنه برغم كل الموجود المشاكل اللي صاحب سعيد والمحيطة بأكل سعيد إلا أن في أشياء جدا كويسة بس يمكن مش ظاهرة للعالم.
طيب دكتورة شيماء، لنصل إلى مشروعك، كيف ولدت فكرة شيم للتغليف؟
أيوة شيم للتغليف طبعا يعني أكملت دراسة الدكتوراه في 2020 وبدأت موضوع يعني ورجعت اليمن في 2023، فجلست تقريبا ما يقارب يعني 4 سنين من غير أي شيء، يعني ما كانش في عندي إنجاز علمي ولا في عندي أي شيء، فقلت ليش بلس فارغة يعني وفاضية، ليش ما كنتش أشتغل في أي حاجة؟ كنت أشتغل كذا ترجمة يعني ترجمة أونلاين وبعض الاستشارات أونلاين وكذا، وفي كانوا بعض اللي تواصلوا معي يقترحوا عليا الناس تحس تجيب استشارات من الهند الهلول والزركون والحاجات هذه اللي مشهورة فيها. بالفعل بدأت فيها كنت أشتغل شوية يعني أشحن كذا أشحن طلبيات من داخل الهند وعبر دبي وبعدين اليمن وكذا، وبدأت شوية تقريبا اشتغلت هذا الموضوع 3 سنين. فلما دخلنا هذه الدورة التدريبية في الغرفة التجارية فأنا كنت طرحت موضوعي يعني موضوع التجارة هذه، وأنا أول ما رجعت اليمن طبعا وقفت وقلت خلاص بنخرج في مجال الجامعة والتدريب أكيد ما في عندي وقت. طرحت الموضوع على سبيل المثال الاستشاريين اللي كانوا موجودين معنا جزاهم الله الخير طبعا تحمسوا للفكره انه تصف اكاديمي وفي عندك كذا جانب في بزنس ورياده اعمال وكذا حلو، يعني ليش نبتدي؟ ليش ما يكونش العمل جانب الشغل الاكاديمي؟ يعني بالاخر انت ما تجيش 24 ساعه محصوره يعني بين الكتب والطلاب وكذا. هنا يعني بدأت صراحة شجعوني هم أكثر، بنت خالتي هذه صراحة كان لها صدم كبير بعد ما كانت معانا فيه إنها شجعتني يعني إنه جربي حاولي ما بتخسريش حاجة، وبعد هذه الدورة التدريبية اللي أخذناها جاء ترشيح بعدين من السكرين هذا جاء رشحوا مجموعة مننا أو كل من ضمن الناس اللي ترشحوا لدورة تدريبية جديدة خصمة فيها على دعم منا منظمة.
طيب دكتورة، هل أسستي مشروع شيم للتغليب بمفردك أم كان لديك شركاء أو فريق أساسي معك في البداية، وكيف اخترتي هذا الفريق؟
أيوة طبعا زي ما ذكرت قبل شوي، يعني كان مشروعي أساسا هو اكسسوارات، وبعدين لما دخلنا لما تم استدعائي مرة ثانية لدراسة المشروع بشكل فعلي إذا كان المشروع قابل دعم والتطوير من قبل منظمة سميث، تم اقتراح لأن تخليتي في مجال الاستيراد والبيع، وهذا المجال ليش ما تشتغلي شيء فيه ريادة أعمال، فيه لمسة يعني صناعية إنتاجية، أنت من نفسك هم اللي تنتجون، هم اللي تعالجوا مشاكل التغليف الموجودة داخل مدينة سعد. طبعا الموضوع كان مش اعتبار، الموضوع كان هذه النظام نرسم في معاهم استشاريين، والاستشاريين هذا مبني على المشاكل اللي درسوها خلال الفترة السابقة هذه كلها، لاحظوا انه في منتجات وفي مشاريع كثيرة عندها منتجات، والمنتجات هذه عانوا من موضوع التغليف. هو الاقتراح جاء من قبلهم صراحة، يعني الاقتراح كان من المشاريع هذه الصغيرة ورواد الأعمال الناشئين، أحيانا يحتاج إنه يغلف منتجاته، مثلا عنده عطور، عنده فحم، عندهم أكل أكلات معينة يسووها، يحتاج 20 قطعة تغليف، 30 بوكس، 15 بوكس. وعادة المعاملة والمصانع الكبيرة تطلب منك أقل شيء 500 إلى 1000 قطعة. القطعة الصغيرة هذه مش موجودة بسبب عدم توفر المواد الخام بأسعار معقولة، بسبب عدم توفر الآلات. الموضوع شوية يعني هو كذا كبير لو جينا نتكلم عنه، فعلشان كذا هم يطلبوا ستاندرد 500 إلى 1000. الأعداد الأحجام الصغيرة والأعداد الصغيرة هذه ما كانت متوفرة. فهم لما طرحوا الفكرة عليا علينا في التسويق ودرسنا هذا الموضوع إنه فعلا في كثير من المشاريع تحتاج إلى هذه الحلول السريعة. طبعا هم عطونا يعني استشارات بحيث تأهلك انك تقدر تدير مشروعات بنفسك، وان كانت فكرة الدعم انك تدير مشروعات بنفسك بالاضافة انك تحط جنبك موظفين الى 3 موظفين، يعني كشرط من ضمن شروط الاستيفاء للحصول على الدعم انك توظف 2 إلى 3 أشخاص بحيث يكون في شوية تطوير دعم من حولك، من خمسة بس أنت فقط تصيب من حولك أيضا. وبالإضافة إني كنت يعني كمان أساسا يعني موظفة في الجامعة، فاضطريت إني أكيد إني أجيب زميلاتي، واحدة عندها كذا خبرة في التصميم والجرافيك ديزاين، والثانية كنت عندها كذا ما شاء الله خبرة في الشغالة اليدوية. فجد دعم والحمد لله يعني، وحصلنا على الآلات وبعد كذا يعني استدعيت هذا الزميلات وبدأنا مع بعض الثلاث ندرس الآلات، لأن يعني الآلات اللي حصلنا عليها هي تتعامل بشكل يدوي، يعني أنت لو عندك تجي لي مثلا كعميل تطلب مني، أنا عندي منتج معين، عندي مثلا هذه القطعات الكونكريت مثلا مبخرة، أو عندي هذه العلبة العاطر أو هذا سندويشة، أشتي حصلها باكيج كذا معين، إحنا نأخذ الأبعاد حق هذه الأشياء اللي أنت ذكرتها، وإيش المواصفات المجانية اللي أنت تشتي تسويها، يعني تشتغل عليها، شعار، يعني كل المتطلبات اللي في راسك نأخذها.
طيب
أيوة
طيب دكتورة، مثل ما قلت لنا حصل المشروع على دعم من منظمة سميبس، كيف كانت تجربة التقديم والحصول على هذا الدعم؟
أيوة كانت، قلت لك يعني في البداية كانت تسجيل عبر البورصة التجارية، عبر سيدات الأعمال في البورصة التجارية. سجلنا هناك وحصلنا على بطائق، يعني بطائق عضوية، ودخلنا في الدورات الأولى، هذه الدورات كانت في تأهيل في كتاب التكاليف في إدارة المشاريع وفي التسويق وكيف تصنع هوية لمنتجة. بعد كده تم استدعاء أنا مرة ثانية، يعني اختاروا فيها مجموعة حصلنا على سيمارات وعدينا فيها روابط وسيمارات يعني تبع المنظمة وعطونا دورة تدريبية جديدة. بناء على نتائج هذه الدورة التدريبية الجديدة تم اختيار من استوفوا الشروط، يعني من كانت مشاريعهم ترقى أنها تقبل الدعم، لأن يعني في بعض المشاريع تقبل يعني ترقى أنها تصل إلى حصول على الدعم، لكن كان تكلفة المشروع مثلا يفوق مقدار الدعم. في بعض المشاريع كانت جدا كويسة ولكنها غير قابلة للتطبيق في مدينة سعد. فتم اختيار مجموعة من المشاريع اللي حصلوا على الدعم اللي استوفوا الشروط من جميع المعايير، يعني مشروع قابل للتطبيق في مدينة تعز، الميزانية مقاربة لميزانية الدعم، إذا في مبلغ بسيط عن تدفع يعني عندك رائد أعمال لازم يكون في عندك مالية، من ناحية قدرتك على توفير المكان المناسب لتفتح المشروع عندك الخبرة الكافية، عندك استعداد انك توظف شخص الى ثلاثة المشروع حقك بحيث انك تعمل فعلا مشروع واقف على رجله، مش بس تاخذ الدعم وتحاول تحاول تحاول كذا وحدك وكان تصل الى مرحلة اليأس وتفشل، فتكون حرمت غيرك من الحصول على الدعم وحرمت نفسك انك عرفت نفسك سنة او سنتين وانت في مكانك، يعني لا تغير وضعك الاقتصادي ولا تحسنت قدرتك.
طيب دكتورة شيماء، ما الذي يميز مشروع شيم عن غيره من مشاريع التغليف؟
أيوة طبعاً مشروعنا ما زال في البداية ومبدئياً يعني اللي يقدر إن شاء الله يعني أكون عند حسن ظن من يتعاملوا معي واللي بيتعامل معي لاحقاً إن شاء الله إنها نوفر التغليف على حسب يعني طلب العميل، حتى لو التغليف يكون من قطعة إلى 100 قطعة أو أكثر طبعاً من ذلك، ولا تنسى نتكلم عن الأعداد البسيطة اللي غيرها من الصروخات من المقاطع الكبيرة وكذا أو بعض المراكز اللي تشتغل على موضوع التغليف. والنقطة الثانية أسعارنا إن شاء الله تكون جداً مناسبة لأن في عندنا مصادر نحصل فيها على المنتجات الورقية هذه بأسعار كويسة، يعني الحمد لله سبحان الله إن إحنا يعني هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم إن الإنسان لما يكون يعني باحث أو شخص يعني يقرأ ويطلع إنك ما تلقاش فقط عند أي شيء موجود من نفس الشيء، لا أبحث عن مصادر إن تكون خارج تعز إن تكون خارج اليمن، واستطعنا نحصل على زي ما قلت لك يعني المواد الخام اللي هي الأوراق بكثافات مختلفة وبأسعار جدا كويسة، تسمح لنا أن نقدم أسعار مناسبة في السوق. الموضوع الثالث موضوع التصميم، احنا في بداية الشغل، احنا نقدم التصميم كخدمة بجانب البوكسات اللي نشتغلها والتغليفات اللي نشتغلها، يعني ما ناخذش على التصميم تكاليف بشكل عام. يعني التصميم الآن احنا واخذين خطوة علشان نستبدل عميل، ناخذ الفكرة نحولها إلى تصميم ثم إلى منتج تغليفي.
طيب دكتورة شيماء، نعود إلى موضوع التمويل، ماذا مثل لك هذا الدعم في مرحلة التأسيس وكيف استثمرت هذا الدعم بالشكل الأمثل؟ نترك الإجابة على هذا السؤال بعد الفاصل، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود. عودة إليكم مجددا مستمعنا الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج هي تصنع الأثر عبر إذاعة رمز. ضيفتنا في هذه الحلقة هي الدكتورة شيماء غازي. دكتورة شيماء، كنا قد سألناك قبل الفاصل حول موضوع التمويل الذي حصلت عليه، ماذا مثل لك هذا الدعم في مرحلة التأسيس وكذلك كيف استثمرت هذا الدعم؟
طبعا الدعم هو يعني كان عبر مجموعة من الاستشاريين، هي هم يخططوا لك يعني أنت تبحث وهم يسألوا البحث اللي أنت بحثته، فخرجنا في الأخير إلى خطة تكاملية، اللي هو إيش احتياجات إنك تخرج بتصاميم يحتاجها السوق. التصاميم الورقية وفي تصاميم أو تغليف ما يسمى بالأكريليك. طبعاً من بداية الحديث تكلمت عن هذا الجانب، لأن هذا الجانب شوية مكلف عن التغليف الكرتوني وداخل تعد عن حالياً ما هو في هذا الطلب القوي. فتكلم عن الجانب الأول اللي هو تغليف الكرتوني، فأخذنا طابعة وأخذنا مقص إلكتروني أو يسمى بالكايكات، يعني مقص إلكتروني كبير، يعني قادر إنه يقص إلى متر ونص حتى، يعني وسيلة يتم قدرها متر ونص أو مترين، تدخل داخل المقص هذا وأنت قد حاطط له تمبلت كذا معين في التصاميم، يروح يقرأ الأبعاد ويقص لك تصميم بكل دقة على حسب ما أنت وضعت عندك في البرنامج. فأخذنا طبعا الطابعة، أخذنا هذا المقاس، أخذنا لابتوب علشان نشتغل عليه، أخذنا طاولة، الكرسي عشان تحت، يعني من التفاصيل إنك لما تقدر تفكر تشتغل في مقاس وفي طابعة ولابتوب. هل يوقع إن أنا جلست في الأرض هذه الساعات كلها؟ لا، أحسب طاولة، أحسب كرسي، أوكي. بعد هذا كله قيد المقاس والطابعة واللابتوب، إيش بيشتغل؟ الكهرباء، الكهرباء ما عليش تتعب، فجن طاقة شمسية. فالفكرة كانت يعني عدد التصاميم كل بمنظومة متكاملة. فأخذنا طاقة شمسية أيضا من البطارية، الألواح، المنظم والمنتجات اللي بتشتغلها والمواد الخام اللي بتشتغل فيها، اللي بتطرحها أيضا تطرحها في الرفوف في ميشن فايف أيضا، يعني كان من ضمن أيضا الأشياء اللي اشتريناها تبع الدعم عبارة عن دواليب يعني للتخزين وللعرض. أيوة، الفكرة إنه دائما نتكلم عنه، في بعض المنظمات بيعطيك دعم، الدعم قد يكون مش مكتمل أو الدعم يكون مالي وأنت تروح بالمال هذا اللي حصل، ممكن يروح عليك ويرجع عليك بشكل سيء لما تضيعه خمس سنين في الدهور وكذا. لكن الجميل كان في هذه المنظمة والدعم اللي حصلنا عليه تبع أسند إنه في استشاري جنبك، يعني يرافق خطط من الفكرة إلى التنفيذ إلى الواقع. إنهم رسموا لنا أوكي أنت معك مقاس مرفوع عشان بتقدري تشتغل، وفين البرامج اللي بتشتغلي عليها، هل مجاني حصل عندك قدرة إنك تستعينيها، التجهيزات أساسا من فين بتشتغل، يعني في عندك تجهيزات، يرسم لك خطة متكاملة يخليك تتخيل إنك خلاص بدأت تشتغل في منتج، حتى المنتجات هذه ما تعرضها، فتخرج بخطة فعلا متكاملة تستثمر الفلوس بشكل صحيح. طبعا في كان جانب ما دفعناه من عندنا، ولكن لما انت تدفع الفلوس وتغلق فلوس جانب المحاور تشوف الفرقات هذه كلها، يعني الحمد لله بشكل جدا متكامل، يكون في رضا، في رضا من المشروع متكامل والمعطيات كلها موجودة. الآن باقي عندي فقط ان انا ابدا اشتغل وابدا اخرج الفلوس، مثل وقف على رجلين وخرج السوق. في نقطة أخيرة، بجانب هذا الدعم كان في كمان حصلت على آلة اللي هي آلة الليزر. طبعا آلة الليزر هي قادرة إنها تشتغل أشغال كثيرة جدا، أكريليك وعلى الجلد وعلى الليزر وعلى الخشب وعلى أشياء كثيرة. طبعا ما تكلمت عليها لأنه كانت في شوية حاليا عندنا التركيز الآن على التغليف الكرتوني. بعد ما نغطي السوق وندخل كذا بشكل كويس السوق، ننتقل على جانب الأكريليك لأنه في التسعير حقت كذا متفاعلة.
طيب دكتورة شيماء، بكل تأكيد بعد الانطلاق تبدأ التحديات الحقيقية، ما أبرز التحديات التشغيلية التي واجهتك بعد التأسيس؟
أيوة، طبعا التحديات اللي واجهتنا وما زلنا نواجه، وأتوقع أن كل المشاريع يعني أي مشروع لازم ما يواجهه شوية مشاكل، ولكن دائما المشروع بتكون موجودة، الحل يكون موجود جنبك كذا قدام عينك ومش مشكلة. طيب بداية المشاكل اللي واجهناها طبعا توفير المواد الخام، يعني الأسعار اللي موجودة في السوق بالنسبة للأوراق يعني مش رخيصة، يعني لو أخذت الأوراق الآن اللي تستخدمها كمادة خام من السوق وراح تشتغل عليها فبيطلع لي تكلفة البوكس يمكن 1500 إلى 2000 ريال. بينما يعني بعد جهد جهيد الحمد لله حصلنا على مصدر آخر يوفر لنا مواد خام كنسل من هذه الأوراق بأسعار تسمح لنا أن نبيع البوكسات هذه لحدود 700-800-500 لأحجام كبيرة. موضوع أني لو رحت اشتري الخامات هذه أولاً من ضمن المشاكل الحصول على المواد الخام. اللي نتكلم أولاً عن موضوع المنتجات الورقية والمواد الخام الورقية اللي هي تعتبر أساساً هي المواد الخام للبوكسات اللي نشتغل عليها أو التغليفات. يعني عندي مثلا في اليمن ما قدرت ادخل عليه كذا تبحث من النت عن مصادر وموردين، يعني هذا شيء موجود خارج اليمن، بس في اليمن ما تقدر تدخل كذا تبحث اونلاين وتروح تتصل بالمورد وتشوف العروض اللي يقدموها والسيلات سامبلز وتروح تبحث السامبلز هذه وتشوف الافضل، هذا مش موجود عندنا، فتضطر انك تخرج بشكل يعني شخصيا وتخسر مواصلات وتسال وتتعب ويوم تلاقي شخص وباله طويل ياخذ يعطي معاك شخص مبتدئ لسه مش فاهم هذه الخامة اللي هي 200 وهذه 210 وهذه 300 طيب هذه تمشي في الجهاز هذه لو تمشي هذه الطباعة كيف تكون جودتها عليها هذه جلوسي هذه مسلفة يعطيني خيارات كبيرة جدا من اختيار علشان بس نختار المادة الخامة اللي نشتغل فيها.
طيب
معاها
ايوه
متخصصة تجي تدرس لك هذه الأشياء، يعني ما مش معاها كذا متخصص تجي يعطي لك هذه الأشياء بشكل مباشر. لما سألنا يعني مثلا يعني حصل ما سألنا ناس من اللي قبلنا لقينا يعني ناس كثير بصراحة ردوا علينا ردود مش كويسة، اللي يفكر انك خلاص ما دام تسأل هذا السؤال انت بتقطع عيشه انت بتدخل السوق بتجلسه بالبيت وبتاخذ الشغل فيها كله لك، واللي يقول لك سر المهنة واللي يقول لك زي ما انا تعبت انت لازم تتعب هذا مش بوصاء، يعني في كانت أزوزة محبطة. وفي سبحان الله احيانا تجي تلاقي شخص كذا لو بيده يخرج المعلومات اللي براسه كلها كذا يعمل لها داونلود لراسه. فعلى قدر ما في عراقيل بصراحه هذا كله بس عشان نحصل على المواد الخام شو او نتعرف على نوعيه المواد الخام وقابليتها للطباعه وظهور الالوان عليها بشكل كويس قابليتها للتكسير. فبصراحه يعني خلاص صار انك تعتمد على نفسك وتخرج وتسال وتقري تبحث بالنت تبحث بالذكاء الاصطناعي هي يعني تصل الى يعني الحل اللي كان ممكن حد يسهله عليك جلسه واحده ترجع تحصل عليه بعد شهر يمكن من البحث.
بما انك ذكرت الذكاء الاصطناعي وبالنظر الى خلفيتك في علوم الحاسوب، هل تستغلون التكنولوجيا وادوات الذكاء الاصطناعي مثلا في عمليات التصميم او اداره الانتاج في شيم؟
اكيد 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 طبعا. زي ما ذكرت كان في البدايه نحن ثلاثه اللي في المشروع، ففي واحده مننا هي شغالة في مجال التصميم وتشتغل على موضوع الذكاء الاصطناعي، يعني الآن احنا مثلا نشتغل المنتجات وأحيانا يعني قدرت خلاص يلا أنا كملت اشتغل مجموعة طلبية بوكسات مثلا أو كروت عمل أو سيمات أو شيء خلاص يلا كملنا نطرحهم كذا على جنب، هي تجي بس تاخذ الجوال كذا تاخذ بسرعة شوية رحت تدخل بالذكاء الاصطناعي وتطلع منه أحلى صور أحلى صور بأحلى خلفيات أحلى تنظيم وكأنه جالس تشتغل على بالفوتوشوب 2-5 إلى 6 ساعات. فموضوع الذكاء الاصطناعي فعلا يعني في مجال الدعاية والإعلان شغال معنا جدا كويس. في مجال التصميم بصراحة احنا مش معتمدين عليه كثير بالذات الآن، احنا عاد احنا في البداية احنا الآن عاد احنا نروح نرضي طلب العميل، يعني نشوفك أنت ايش تشتري نلبي طلبك. يمكن لو وصلنا لمرحلة ان نحن اللي نخرج التصاميم اللي نحن نشتيها من اكيد ان الذكاء الاصطناعي عمل علينا.
طيب دكتورة، كيف تسوقون لخدمات شيم؟ هل تعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي ام العلاقات المباشرة؟ نترك الإجابة على هذا السؤال بعد الفاصل، نذهب الى فاصل قصير ومن ثم نعود. عودة إليكم مجددا مستمعينا الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج هي تصنع الأثر عبر إذاعة رمز. ضيفتنا في هذه الحلقة هي الدكتورة شيماء غازي. دكتورة شيماء، كنا قد سألناك قبل الفاصل كيف تسوقون لخدمات شيم، هل تعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي أم العلاقات المباشرة؟
طبعا حاليا احنا في عندنا صفحة بس لسه ما اشتغلناش عليها كذا بشكل جدا مكثف، وهذه بسبب احنا حابين نكون الصفحة حقنا بروفيشنال يعني جدا، فحابين نشتغل على تيم واحد في التصوير وفي خلق المنتجات. لحد الآن قاعدين شغالين على جانب العلاقات، المعرفة، الدورات هذه اللي ندخلها تبع التجارية ولا تبع دعوة رواد الأعمال، نحاول نعمل علاقات يعني مع بقية رواد الأعمال فيها ونشتغل على هذا الأساس. حاول يعني إن شاء الله يعني خططنا إنها نكون كذا قاعدة من العملاء وقاعدة من المنتجات، وبناء على هذه المنتجات نروح نعكسها في صفحة جدا تكون كذا بروفيشنال ونبدا نشتغل ونسوق ونروج على هذه الصفحة.
طيب دكتورة، كيف تساهمون في بناء الهوية البصرية لعملائكم؟
الهوية البصرية نحن في حاولنا في مهرجان تعز نحن نشارك، حاولنا كذا نحن نثبت الفكرة حقنا اللي هي شيء شركتكم في الإسلام، ويكون الطابع حقنا يعني دائرة على شكل كرخة، حيث إن أنت دائما تروح الكرخات لما تكون خلاص كملت لسه كامل بالضبط الكرخات، كملت بس يعني حذاء تروح تضبط الكرخات، كملت تعمل يعني أشياء داخل بوكس تروح تربطها الفرحات عشان
تقدر. أيوة.
فكل هذا الشكل الهوية البصرية اللي نحن نشتيه نرسمه في أذهان الملاء أو اللي نشوف المشروع حقنا، إنه مشروعنا خاص بالتغليف، إنه أنتم بس بتسوقوا المنتجات ونحن ما علينا إلا نحن نغلف لك في أحلى شركة إن شاء الله. هذه الرسالة اللي حبينا كذا نحن نرسلها.
طيب أنت أكاديمية إدارية ورائدة أعمال، كيف توفقين بين هذه الأدوار المتعددة؟
وطبعا بجانب هذه المهام أي أم، فموضوع الأمومة هذه هو أكثر يعني مهام أشخاص يشغل الإنسان، وتحتاج إنه ما أقول تعرقل وإنما تنفذ مشاريعك الأخرى يمكن ببطء من بقية الناس اللي عندهم مهام.
يعني أصعب مهام هو مهام الأم أكثر من مهام أنك أكاديمية أو رائدة أعمال أو
صحيح. أيوة، فكون المرأة لما تكون أم وتشتغل خارج البيت فالموضوع جدا متعب، يعني أولا نحن نحمد الله على هذه النعمة أكيد نحمد الله على هذه النعمة، ويعني ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أولادنا إن شاء الله. لكن في هي المرأة لما تكون عاملة وأم في نفس الوقت، يعني أتمنى من المجتمع حولها أن يكون رؤوف بهذه المرأة، أن يكون رحيم فيها ورحيم بالتعامل معها. يعني داخل البيت لابد أن الأم تكون طويلة البال، ولابد أنها تكون يعني قدوة حسنة، ولابد أنها يعني تزرع كل الأشياء الكويسة اللي تتمناها داخل هذا الطفل. في نفس الوقت يكون عندها ضغوطات عمل، ضغوطات عملاء، ضغوطات تشتغل، ضغوطات الحياة الاقتصادية اللي تحن نور فيها، لازم مع هذا كله يكون بالك طويل عند الطفل هذا، لأن هذا الطفل عندهش مثال أو قدوة في الحياة غيره. لو يعني ممكن يعني يمكن داخل قاعة المحاضرة أفقد أعصابي، ممكن مع عميل أو ثاني ممكن يعني تحصل، يعني الحمد لله إن شاء الله ما قد حصلت، ولكن أتوقع أنه ممكن تحصل، لكن ما تقدر تفقد أعصابك مع طفلك. هذا الاستثمار الحقيقي والاستثمار رقم واحد، لكن بسبب الظروف وبسبب أشياء كثيرة أدت إن نحن نروح نتحمل مهام فوق طاقتنا، ونعترف إن هذه المهام هي فوق طاقة المرأة، المرأة الطبيعية ما تتحمل هذا كله، لكن نحن مضطرين نحن نكون سوبر هيرو ونتحمل هذه المهام كلها على عاتقنا، ونسأل الله التوفيق، ونسأل من المجتمع أن يكون رؤوف للمرأة الصراحة.
طيب دكتورة، ما المهارات التي ساعدتك على إدارة وقتك بفعالية، ويعني قدرتي أنك تتجاوزي هذه المهام الصعبة، البيت، الأطفال، رائدة أعمال، لديك مشروع، لديك جامعة، يعني كيف قدرتي أو ما هي المهارات التي ساعدتك على إدارة الوقت؟
اولا وثانيا وثالثا والى اخرا امي حفظها الله وعافاها الله في عمرها وحاول عافيه، يعني تساعدني في كل شيء، في الدعاء قبل كل شيء،
يعني واقفة معك في كل خطوة.
قلبا وقالبا بالضبط. يعني في الوقت اللي أنا مشغولة هديك انتبه في قسلي, في الوقت اللي أنا في الجامعة هديك انتبه, ولو عندي أيضا يعني مشاوير أو عمل في العاصمة المغرب, والله أحيانا الليل نحن خارج البيت علشان استشارات معينة ولا علشان نروح نعرض منتج معين, فأكيد اللي تغطي هذا كله, هذا اللي تغطي, تروح الأكل جاهز, تروح البيت نظيف, تروح الطفل يعني مرتب, أكل شرب, بس مجرد ما أوصل البيت خلاص أكيد ما هي يعني خلاص كيف اللي يخلع القبعة يرمي هذا فوقه خلاص إن شاء الله المسؤولية من خاطر هاي عاتفي.
طيب
ما أنت تروح ترتاح, تروح تبدأ مشوار جديد.
طيب دكتورة, هل هناك تضارب أحيانا بين العمل الجامعي والمشروع, وكيف تتعاملين معه؟ يعني يكون في عمل وفي يعني عمل جامعي, معك دوام بالجامعة, معك محاضرات, ولديك عمل يعني بالمشروع الخاص, كيف تتعاملين مع هذا الأمر؟
طبعا التعارض يحصل كثير جدا, إذا التعارض قهري في النهار, يعني في النهار قهري, يعني مش قادر إني أحول العمل خارج الجامعة إلى العصر, أصلا إني مثلا أغير معدل المحاضرات, أتفق مع الطلاب لأنه معدل المحاضرات هو نوعا ما كذا مستقبل, يعني كان أتفق مع المندوب الدفعة خلاص ناخذ المحاضرة اليوم الثاني أو اليوم الثالث, يكون موعدهم ما عندهمش محاضرات, عادة كان رتب مواعيد الطلاب في الجامعة بحيث يكون في معهم يوم إجازة بجانب يوم الجمعة. من الظروف الاضطرارية نرتب الموعد يوم يكون إجازة مثلا مع الطلاب أو بعد نهاية الدوام حقهم, يعني نرتبها. النقطة الثانية أنه أحاول أني أتخذ المواعيد حتى كلها تكون فترة نسائية, فحتى في بعض الدورات يعني كانوا في دورات حق ريادة الأعمال هذه تكون مثلا في الصباح, بس يكون معظمنا نساء ومعظمنا هنا من شغولين معها مدرسة وشغل, نتفق على احنا ندرس في العصر, نكون يعني استشاريين مريضين نوعا ما, فتخيل يعني نكون مثلا من الساعه 8 للساعه 1 في الجامعه, نروح تلحق الدوره التدريبيه من الساعه 2 للساعه 6 للمساء.
اكيد انه شيء يعني متعب ومرهق جدا. طيب دكتوره, من موقعك يعني كيف ترين حضور المراه في رياده الاعمال؟
شوف عندك خلال عن مدينه سعد, صراحه ما عندي خبره خارج مدينه سعد, يعني بالذات اليمن, يمكن خارج اليمن المرأة أصبحت تنافس الرجل يعني بشكل كبير, بس هنا في مدينة سعد في لها حضور صراحة, في لها حضور واجتهاد وكل الشكر والتقدير للمرأة العاملة في مدينة سعد بسبب الظروف اللي نمر فيها والمعوقات, وفي عندنا كذا نظرة دائما يعني بعض الناس في المجتمع يتبخسوا في المنتجات, يقولوا هذا ب500 ب500 يا أخي ب200 ولا ب200 ايش ب200 خليها ب150,
يعني كل ما جبتي سعر لازم انهم يتبخسوا وينزلوا سعر.
ايوه وبالذات لو اللي تبيع حرمه يعني درهم حرمه, انت يعني ايش جالسه تسوي في البيت؟ يلا قد جالسه تشتغل في مدير الله, يعني لو رجل اللي طرح هذا المبلغ يمكن يتقبله, لكن النساء عندهم انه مانيش عارف اني معنى بزراعة, في فكره بعض الناس في المجتمع ان المراه فاضيه من فضاوتها خلاص تشتغل. يعني هذه النقطة اللي يعني حابة أعمل دراسة عنها, يعني المرأة اللي خصصت من وقتها علشان تشتغل سواء تحسن وضعها الاقتصادي أو تساعد في الدخل الأسرة هذه يعني يرفع لها قبعة المفروض, إنه هذه هي
أبدا صحيح,
أنت على القطعة ب50 تشتريها ب1000.
بكل تأكيد لا بد من دعم النساء رائدة الأعمال, النساء الشغوفات بالعمل بالاجتهاد المجتهدات. طيب يا دكتورة, لنختم بالمستقبل, ما خططك القادمة لتطوير شيم للتغليف؟
طبعا خططنا الآن يعني في عندنا كذا زي ترتيبات معينة, نحن الآن جالسين نشتغل على النقطة يعني التغليف والبوكسات والأحجام الصغيرة والكميات الصغيرة, خططنا إن شاء الله أن نحن يكون عندنا الطابعة الحجم الأكبر, نحن الآن لحد الآن نشتغل على طباعة A3, محتاجين الطباعة فوق الـ A3 نضطر نحن لطباعة خارج المعمل حقنا. فهذه مثلا من أول الخطط عندنا أن احنا نوفر آلات طابعة تطبع أكثر حجم أكبر من الـ A3, ونحن نضاعف حجم المنظومة الشمسية حقنا, لأن المنظومة الشمسية اللي عندنا يعني أحيانا لو جاد الشغل تشيلنا الصراحة. على الساعات 6-7 بالمغرب. في نقطة أخيرة حابة أذكرها بس، إنه بالنسبة للنساء العاملات في مدينة سعد في بقية المحافظات، يعني المرأة دائما تبحث عن البساطة والهدوء والاستقرار النفسي، وهي لو وجدت هذا الشيء يعني داخل أربع جدران فالمرأة بتستقر وبتكون يعني بنقول ملكة منزلها. بسبب الظروف اللي تمر فيها المرأة وبسبب الظروف الاقتصادية، إنه أصبح راتب الرجل ما يكفي، وحتى لو في شخصين يشتغلوا داخل البيت أحيانا أيضا ما يكفي هذا الدخل.
صحيح.
مرات المرأة لها تخرج تشتغل، يعني إما لجانب تحسين المعيشة، إما لجانب إنها تحاول توفر علشان المستقبل. يعني لا قدر الله إحنا ما عندناش يعني حياتنا تأمين صحي ولا تأمين دراسة للأطفال ولا شيء، حتى لو قدرتهم المادية يعني دخل الأسرة كويسة والمرأة راح تشتغل، هي ما اشتغلت من مبدأ الرفاهية ومبدأ إنه يعني تدرج عضلاتك، يعني في عندها فطر كيف ترفع فلوس لو لا قدر الله حد مرض من الأسرة، لو إبني تفايسي درس دراسة كويس أوفر له يعني أشياء أفضل، حياة أفضل، أحسن من دخلي. يعني لو سمحتم كذا اللي يسمعنا، إنه شغل المرأة مش رفاهية، ولا خرجت المرأة تشتغل تأخذ الرزق من فم الرجل. المرأة خرجت تشتغل تغطي متطلبات الحياة. معظم اللي صادفتهم اللي كانوا يشتغلوا بسبب إنه زوجها قريح، ولا زوجها غير قادر إنه يشتغل، يعني خرج من الشغل لتوفيق أو كذا. فالمعظم هم يشتغلوا بسبب الطاقة والحاجة الاقتصادية. يمكن تجي شريحة أقل يشتغلوا لتحسين وضعهم الاقتصادي، وشريحة جدا أبسط يشتغلوا لأنه أشياء معدومة في دولتنا زي ما قلنا، يعني تأمين الصحي والتعليم وإلى آخره مش موجود معدوم. فلازم يشتغل، لازم يفكر بالمستقبل، مش معناه إنه يشتغل معناه جالس أقطع رزق حد غيري خالص أبدا. والنقطة الأخيرة كمان، مثل لو وقفنا مع بعض رواد أعمال وتبادلنا الاستشارة وتكاتفنا وطرحتني خبرتي على خبرتك على خبرة زميلتي الأخرى، يمكن نحن الثلاثة نخرج من الفروع جدا كويس والثلاثة نكسب.
صحيح.
أنا أخبي فكرتي وأنت تخبي فكرتك، يجي الثالث بعد سنتين يطلع بفكرة أفضل مننا ونشتغل عليها. ليش؟ سنتين هذه
تضيع الفكرة المخبأة ولا تخرج للنظيف يعني.
ايوه يعني ما يعني كيف من بعضهم حكايه انه هذا بياخذ رزقي وهذا بيسرق فكرتي وهذا بيقطع اي شيء، يعني خلي في واحد صدره رحب ومشاركه معلوماته صوب ومشاركه افكاره صوب، واذا انت خايف من شيء عادي تتكلم فيه بصراحه، ازرعوا شراكات ما بينكم بالذات مثل رواد الاعمال، يعني الناشئين الصغار ازرعوا شراكات ما بينكم، خلوا الشغل يجري كذا معنا كلنا بدل ما واحد
يخاف على نفسه وعلى افكاره. شكرا لك دكتورة شيماء، وشكرا لك على هذه المشاركة الرائعة. كانت هذه رحلتنا مع امرأة آمنت بأن العلم لا يكتمل إلا حين يتحول إلى خدمة، وأن المعرفة حين تلتقي بالاحتياج الحقيقي للسوق تصنع حلولا مؤثرة ومستدامة. الدكتورة شيماء غازي قدمت نموذجا ملهما للمرأة القادرة على الجمع بين القيادة الأكاديمية والفكر الريادي والعمل المجتمعي. شكرا لك دكتورة شيماء على حضورك وعلى مشاركتنا هذه التجربة الغنية، وشكرا لكم مستمعنا الكرام على المتابعة. كنت معكم أنا أمير سعيد في برنامج هي تصنع الأثر عبر إذاعة رمز. نلتقي في حلقة جديدة مع قصة امرأة جديدة تصنع أثرها بطريقتها الخاصة. إلى اللقاء.